بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا بعنوان داء العجب ودواءه، داء العجب ودواءه. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ذكر ابن سعد في الطبقات عن عمر ابن عبد العزيز أنه كان إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجب قطعه، وإذا كتب كتابا فخاف فيه العجب مزقه، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: اعلم أن العبد إذا شرع في قول اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو علم يبتغي به مرضات الله جل مرضات الله اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو علم يبتغي به مرضات الله مطالعا فيه منة الله عليه به وتوفيقه له فيه، وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته، بل هو الذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن، فالذي من عليه بذلك هو الذي من عليه بالقول والفعل. قال: فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب الذي أصله رؤية نفسه وغيبته عن شهود منة الله أو منة ربه وتوفيقه وإعانته. فإذا غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس وقامت في مقام الدعوى فوقع العجب، ففسد عليه القول والعمل، فتارة يحال بينه وبين تمامه ويقطع عليه، ويكون ذلك رحمة به حتى لا يغيب عن مشاهدة المنة والتوفيق، وتارة يتم له ولكن لا يكون له ثمرة، وإن أثمر ثمرة ضعيفة غير محصلة للمقصود، وتارة يكون ضرره عليه أعظم من انتفاعه، ويتولد له منه مفاسد شتى بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق والمنة ورؤية نفسه وأن القول والفعل به. قال: ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله، ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ويعظم له ثمرتها أو يفسدها عليه ويمنعه ثمرتها، فلا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس. قال: فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله فلا يعجب به، ثم أشهده تقصيره فيه وأنه لا يرضى لربه به فيتوب إليه ويستغفره ويستحيي أن يطلب عليه أجرا، وإذا لم يشهده ذلك وغيبه عنه فرأى نفسه في العمل ورآه بعين الكمال والرضا لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. قال: فالعارف يعمل العمل لوجهه مشاهدا فيه منته وفضله وتوفيقه، معتذرا منه إليه، مستحيا منه إذ لم يوفه حقه، والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه ناظرا فيه إلى نفسه يمن به على ربه راضيا بعمله، فهذا لون وذاك لون آخر، وذاك لون آخر. كما ترون هذا الكلام العظيم القيم من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر فيه داء العجب أو داء العجب وسببه، وذكر كذلك ما هو السبب الذي يقطع هذا الداء ويمنع هذا الداء. وكل مسلم يحتاج إلى معرفة هذا الداء العضال الذي هو داء الصالحين، الذي هو داء الصالحين. غالب من من الله جل وعلا عليه بعلم، أو من الله جل وعلا عليه بعمل، أو من الله جل وعلا عليه بفهم، أو من الله جل وعلا عليه بذكاء، أو من الله جل وعلا عليه بحفظ، أو من الله جل وعلا عليه بمال، أو من الله جل وعلا عليه بجاه، غالبا ما يعتري الإنسان هذا الأمر، وهو أن ينظر إلى حوله وقوته، إلى أن هذا العلم أوتيه بحوله وقوته، وأن ذاك العمل كذلك أوتيه بحوله وقوته، وأن ذاك الذكاء أوتيه كذلك بحوله وقوته، وكذلك ذاك الحفظ وذاك المال وذاك الجاه وإلى غير ذلك من الأمور. ينظر إلى ذلك العمل وينظر إلى ما وصل إليه من العمل، فينظر كيف بلغ حاله وصار أمره بسبب ذلك الأمر الذي هو حقيقة منة من الله جل وعلا، فينظر إلى ذلك العمل نظر إعجاب، ينظر إلى ذلك العمل نظر إعجاب، نظر إعجاب من أن ذلك العمل قام به ذلك العبد وحصل منه من فطنته ومن ذكائه ومن علمه واجتهاده إلى غير ذلك من المعان. وهذا هو العجب، وهذا هو العجب، وهذا هو السبب في العجب، أن ينظر الإنسان، أن ينظر الإنسان إلى ما آتاه الله جل وعلا من النعم فيكون حاله أن يقول كما ذكر الله جل وعلا عن قارون: إنما أوتيت على علم عندي. حاله يكون هذا، أنه هو الذي بذكائه نال ذلك العلم أو نال ذلك العمل أو نال ذلك الجاه أو نال ذلك المال أو غير ذلك من الأمور، أنه ناله إما بذكائه وإما بحرصه وإما بحنكته وإما باجتهاده بالعمل إلى غير ذلك من المعان. إذا نظر العبد إلى هذه الأعمال وإلى هذه المنن الإلهية بهذا المنظار وقطع الحجاب بينه وبين مسديها وبين معطيها وبين المنعم به وبين المنعم بها عليه، كان هذا الإنسان قد وقع في العجب، قد وقع في العجب، أعجبته نفسه وظن أن هذا هو من تلقاء نفسه. ودواء ذلك كما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كما ذكرنا يعد من أطباء القلوب رحمه الله، طبيب من أطباء القلوب، إذ أنه يذكر المرض ويبين أسبابه ويبين كذلك الأشياء التي توصل إلى ذلك المرض، ثم يبين ما هي الحمية لهذا المرض، وإذا وقع الإنسان في هذا المرض ما هو الدواء الشافي الذي إذا تعاطاه الإنسان كان سببا لرفع ذلك الداء منه بإذن الله جل وعلا. فهو رحمه الله تعالى بين أن أعظم سبب للعجب الذي يقع في الناس هو مشاهدة المنة الإلهية وحصرها في أنفسهم، أن ينظر إلى المنة التي هي منة من الله فلا يعترف بأنها من الله، فلا يعترف بأنها من الله، وأن الله جل وعلا هو الذي أعطاه إياها، وأن الله جل وعلا هو الذي مده بها، ولكن يقطع هذا المنظار ويكون منظاره محصورا ومقصورا على نفسه. إذا كان هذا حاله فقد وقع في هذا الداء، فما هي الحمية التي إذا تعاطاها الإنسان كان بإذن الله جل وعلا مبتعدا عن هذا الداء؟ ثم ما هو الدواء الذي إن تعاطاه الإنسان كذلك كان سببا لدفع ذلك الداء الذي وقع به؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو علم يبتغي به مرضات الله، إذا بدأت بعلم، تكلم الإنسان وعظ الناس أو كتب وألف أو نصح وبين أو درس أو غير ذلك، أو عمل عملا من أعمال البر، تصدق، صام، صلى، جاهد، حج، اعتمر، إلى غير ذلك من أعمال البر، يقول: اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو علم يبتغي به مرضاة الله مطالعا فيه منة الله، لا بد أن يكون كذلك، أن يبتغي به أولا مرضاة الله، أن هذا القول الذي يقوله وذاك العلم الذي يبثه يريد بهذا القول أن يرضى ربه، جل وعلا عنه بسببه، وأن يكون سببا لنجاته، وأن يكون سببا لفوزه وفلاحه يوم لقاء ربه جل وعلا. قال رحمه الله: قال يبتغي به مرضاة الله مطالعا فيه منة الله عليه به، يطالع الإنسان أن هذا الأمر الذي هو فيه إما من علم، إنسان وفقه الله جل وعلا لتعليم الناس، إنسان وفقه الله جل وعلا لقراءة القرآن، إنسان وفقه الله جل وعلا أن يكون جميل الصوت فيصلي بالناس الصلوات، أو كان خطيبا بارعا إذا خطب الناس ووعظ الناس أثر فيهم، أو كان مدرسا كذلك نافعا إذا علم الناس نفعهم بإذن الله جل وعلا، أو كان ناصحا لعباد الله جل وعلا موفقا في هذه النصيحة، إذا كان كذلك يقول ينبغي أن يكون مطالعا فيه منة الله به وتوفيقه له فيه، أي أن هذا الأمر وهذا العمل الذي يقوم به إنما هو محض فضل الله جل وعلا عليه، محض فضل الله جل وعلا ومنة الله جل وعلا على ذلك العبد. العبد لا حول له ولا قوة، بل الله جل وعلا هو الذي هيأ الأسباب، وهو الذي أعان، وهو الذي سدد، وهو الذي وفق ذلك العبد لأن يقوم بما قام به ذلك العبد. فالله جل وعلا هو المهيئ، هو سبحانه وتعالى الذي خلق لنا السمع والأبصار، وهو الذي خلق لنا الألسنة، وهو الذي خلق لنا كذلك العقول والقلوب ندرك بها ونعي بها، وكذلك خلق لنا من البيان ما يجعلنا نبين ما أردناه، وهو سبحانه وتعالى الذي علمنا من فضله سبحانه وتعالى ما لم نكن نعلم، وهو سبحانه وتعالى الذي هيأ الأسباب والمسببات كذلك لما أراد الله جل وعلا. فإذا نظر الإنسان إلى هذه الحقيقة رأى أنه لا شيء، رأى إذا نظر إلى هذه الحقيقة ونظر إلى عمله رأى أنه لم يعمل شيئا، وإنما حقيقة الأمر هو توفيق الله جل وعلا وتسديده لذلك العبد. العبد يعمل العمل والله جل وعلا إن أراد به خيرا سدده ووفقه وأعانه إلى ذلك العمل، وهذا من عظيم فضل الله جل وعلا. فينبغي للإنسان لأجل أن يدفع هذا الداء، داء العجب، أن ينظر إلى هذه المنة الإلهية، أن ينظر إلى هذه المنة الإلهية. إذا تكلم الإنسان علم أن الله جل وعلا هو الذي ألهمه بهذا الكلام، إذا كتب الإنسان وألف وجمع وحقق ونقح يعلم أن هذا إنما هو فضل الله جل وعلا، ليس بحوله ولا بقوته ولا بذكائه ولا بفصاحته ولا بشيء، ولكنه أمر الله جل وعلا الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فالأمر من الله، فالأمر منه سبحانه وتعالى وإليه، فالأمر منه وإليه. فإذا نظر الإنسان إلى هذا المنظار كان سببا لمعرفة الإنسان لقدر نفسه وأنه لا شيء، وكان سببا أيضا لمعرفة قدر ربه جل وعلا وأنه هو العلي الأعلى، وأنه هو المتفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قال رحمه الله، قال وأنه بالله، وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته، وأنه بالله أي هذا العمل الذي قام به إنما هو بالله أي بعون الله وبتوفيق الله وبتسديد الله جل وعلا، ولو شاء الله جل وعلا أن يمنعه لمنعه، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا شاء الله جل وعلا شيئا كان، وإذا لم يشأ لم يكن. قال رحمه الله وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته. لا يقول إنسان إنما كانت الموعظة مؤثرة بسبب البلاغة لذلك الخطيب، وبسبب العلم الغزير لذلك المتكلم، لا، إنما هو محض فضل الله جل وعلا على ذلك العبد. بل العاملون في الدنيا، العاملون في الدنيا لا يقول إنسان إذا خرج في عمل من الأعمال فرجع بالرزق العظيم فيقول إنما أوتيته على علم عندي، أوتيته بالخبرة، أوتيته بالذكاء، وإنما يعلم أن ذلك فضل الله جل وعلا عليه. نعم القدرة أو الخبرة لها دور، ولكن كم من قوي يرجع بلا شيء، وكم من ضعيف يرجع غانما سالما، وهذا خير برهان على أن الأمر والفضل من الله جل وعلا. فإن كان الإنسان خبيرا فليعلم أن الذي آتاه الله، أن الذي آتاه الخبرة إنما هو الله، هو الذي علمه ما لم يكن يعلم. فإذا نظر إلى هذا المنظار يكون في انقطاع من هذا الداء، من داء العجب. قال رحمه الله تعالى بل هو، قال وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته، بل هو الذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن. فالذي من عليه بذلك هو الذي من عليه بالقول والفعل. إذن الأمر من الله جل وعلا، والفضل من الله جل وعلا، والمنة من الله جل وعلا. فلا حول ولا قوة للعبد في شيء مما عمله أو في شيء مما قاله. قال رحمه الله فإذا لم يغب ذلك، فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه، إذا كان دائم الشهود، إذا كان العبد دائم الشهود إلى هذا الأمر أن كل ما نال من نعمة، كل ما نال من فضل، فيقول إنما هو من فضل الله جل وعلا، وإنما هو بحول الله وقوته، لا بقوتي ولا بفضلي ولا بذكائي ولا بحرصي، إلى غير ذلك من المعاني. من كان كذلك فهو الموفق. قال رحمه الله فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب الذي أصله رؤية نفسه وغيبته عن شهود منة ربه وتوفيقه وإعانته. تأمل إلى سبب العجب، يقول: فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب، لم يحضره العجب، لم يحضره أبدا العجب، فضلا عن أن يقع فيه. لماذا؟ لأنه ينظر إلى ما قال من قول فيعتقد أنه منة من الله وفضل، وينظر إلى ما عمل من عمل فيعتقد أنه فضل من الله كذلك ومنه، فالأمر من الله وإليه. قال رحمه الله: لم يحضره العجب الذي أصله. ما هو أصل العجب؟ قال: الذي أصله رؤية نفسه، الذي أصله رؤية نفسه وغيبته عن شهود منة ربه وتوفيقه وإعانته، ينظر إلى ما قال من قول إلى أنه أوتيه من حذقه وفصاحته وبلاغاته، وما أوتيه من عمل إلى أنه كذلك أوتيه من ذكائه ومعرفته وفطنته، فينظر إلى نفسه ويقطع المنة الإلهية التي هي حقيقة ذلك الأمر. قال رحمه الله: فإذا غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس، وثبت النفس أي هاجت وقامت في مقام الدعوة، النفس تقوم في مقام الدعوة تقول: هذه المنة مني، وهذا القول مني، وهذا الفضل مني، إلى غير ذلك، فيقع العجب. قال رحمه الله: وقامت في مقام الدعوة فوقع العجب، ففسد عليه القول والعمل، القول والعمل، يكون فصيحا بليغا لكن لا ينتفع الناس بفصاحته ولا بلاغته، قد يكون سطر كتبا ولكن لا ينتفع الناس في ذلك العلم. لماذا؟ لأنه كتب ما كتب وقال ما قال، وهو ينظر إلى نفسه ولا ينظر إلى المنة الإلهية. قال رحمه الله: فتارة يحول بينه وبين تمامه ويقطع عليه، ويكون ذلك رحمة به حتى لا يغيب عن مشاهدة المنة والتوفيق. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أحيانا قد يغيب الإنسان بمشاهدة فضل نفسه وينظر إلى فكره وعقله وعلمه، فيبدأ العمل على ذلك، فيكون من رحمة الله جل وعلا، من رحمة الله جل وعلا بالعبد أن يقطع عليه ذلك العمل فلا يواصله، يبدأ في تأليف فينقطع العمل فلا يواصله، يبدأ في شيء من الأمور التي قد رأى نفسه فيه وأعجبته نفسه فينقطع دون المواصلة فيه، فيكون ذلك رحمة من الله. لماذا رحمة من الله؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لأنه يراجع نفسه فيستدرك، فيستدرك ما فات، يعلم أنه عاجز وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وأنه يعلم أنه لا يستطيع أن يكتب حرفا أو كلمة إلا بعون الله وتوفيقه، ولا يستطيع أن ينطق كلمة ينتفع بها العباد إلا بفضل الله جل وعلا وتوفيقه، فيكون انقطاعه عن عمله ذلك سببا لاستدراكه ولتداركه ما فات، ويكون سببا لمراجعة المنة الإلهية والفضل الإلهي في ذلك العمل. قال: وتارة يتم له العمل، تارة يبتدئ العمل فيقع عليه العجب والنظر إلى نفسه فيتم له العمل، لكن كيف يكون هذا العمل؟ قال رحمه الله: وتارة يتم له ولكن لا يكون له ثمرة، لا يكون له ثمرة. كم من كتاب لا يقرأ ولا يعرف من صاحبه، وكم من خطيب يخطب أو يخطب ولا ينتفع الناس بخطبته، وكم من معلم ربما علم الناس الأشياء التي قد تكون في حقيقة الأمر نافعة باعتبار أصولها، ولكن الناس لا ينتفعون بعلمه. ما هو السبب؟ السبب أنه نظر إلى ذلك العلم وإلى ذلك القول وإلى ذلك العمل نظرة إعجاب، فكان عاقبة ذلك أن حرمه الله جل وعلا الثمرة، أن حرمه الله جل وعلا الثمرة، وذلك في الدنيا، وذلك في الدنيا. قال: وإن أثمر ثمرة ضعيفة غير محصلة للمقصود، أي ربما تحصل تمارة ولكنها ضئيلة ضعيفة. قال وتارة يكون ضرره عليه أعظم من انتفاعه، قد يكون علمه ضرره عليه أكثر من انتفاعه، وعلمه يكون ضرره عليه أكثر من انتفاعه، وكلامه أو قوله أو عمله يكون ضرره عليه أكثر من انتفاعه. قال ويتولد له منه مفاسد شتى بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق والمنة ممن؟ من الله جل وعلا، ورؤية نفسه، وأن القول والفعل به، أي من ذلك العبد وبذلك الإنسان قام. قال ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله. ومن هذا الموضع أي مشاهدة المنة والفضل الإلهي، ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله، ويعظم له ثمرتها أو يفسدها عليه ويمنعه ثمرتها. قال فلا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس. قال فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقول ويفعله فلا يعجب به. وهذا كما ترون فضل من الله جل وعلا، أن يكرمك الله جل وعلا بما يكرمك به من العلم من العمل من الخير، ثم يكرمك الله جل وعلا بكرامة أخرى تكون أعظم من الكرامة الأولى، وهي أن يشهدك الله جل وعلا عظيم المنة والفضل الإلهي، فتعلم أن ما عندك من علم إنما هو من فضل الله، وما آتاك من عقل من ذكاء من حفظ من جاه من مال إنما هو من فضل الله جل وعلا، لا بحولك ولا بقوتك. والجدير بالذكر ما كنا نسمعه كثيرا بل ودائما من فضيلة شيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله تعالى، كان كثيرا ما يكرر هذه الكلمات في مجالسه الخاصة وفي مجالسه العامة، يقول دائما حينما يتكلم على ما فتح الله جل وعلا على هذه الدعوة من الخير والفضل، يقول هذا الخير أي انتشار السنة وانتشار العلم وانتشار الفضل من الله جل وعلا بين أوساط المسلمين، يقول إنما هذا من فضل الله لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بكثرة أموالنا ولا بفصاحتنا في الخطابة، إنما هو شيء أراده الله. فهذا من تبرؤ الإنسان من حوله وقوته ومن النظر إلى فضل الله جل وعلا وعظيم منته على خلقه. وهذا كما سمعتم من عظيم إكرام الله جل وعلا العبد، أن يكرم عليه بالعلم والفضل والخير، ثم يكرم عليه بالكرامة الأخرى وهي أعظم، بأن يشهده أن هذا الفضل الذي أوتيه إنما هو من فضل الله ومن عظيم عطاء الله جل وعلا على ذلك العبد. قال رحمه الله تعالى قال فلا يعجب به، قال ثم أشهده تقصيره فيه. قال فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله فلا يعجب به، ثم أشهده تقصيره فيه أي أراه الفضل ثم نظر إلى حاله، ماذا قام من أعمال الشكر لربه جل وعلا على هذه الفضائل العظيمة، فينظر إلى تقصيره في جناب ربه أو في حق جناب ربه جل وعلا، وأنه لا يرضى لربه به. قال فيتوب إليه ويستغفره، فينظر إلى عمله فيستغفر من التقصير، لأنه يعلم أنه مهما عمل من عمل فإنه مقصر في حق ربه جل وعلا. قال ويستحي أن يطلب عليه أجرا، أي على العمل يستحي أن يطلب من الله أجرا. لماذا؟ لأنه يرى أنه مقصر في شكر نعم الله جل وعلا. قال وإذا لم يشهده ذلك وغيبه عنه فرأى نفسه في العمل ورآه بعين الكمال والرضا لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. وإذا أراد الله جل وعلا خذلان العبد مده بهذا الفضل ولم يشهد ذلك النعمة بل وكله إلى نفسه وحقيقة التوفيق أن يكيلك الله جل وعلا إليه، كما أن حقيقة الخذلان أن يكيلك الله جل وعلا إلى نفسك قال رحمه الله فالعارف يعمل العمل لوجهه مشاهدا فيه منته وفضله وتوفيقه معتذرا منه إليه مستحيا منه إذ لم يوفيه حقه، والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه ناظرا فيه إلى نفسه يمن به على ربه راضيا بعمله، فهذا لون وذاك لون آخر. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.